السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فألتقي بكم هذه الليلة بإذن الله جل وعلا في هذه المحاضرة المعنون لها بالأسباب الشرعية للأمن في المجتمع. ولا شك أن كل عاقل فطن طائع لربه جل وعلا ومتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم ينشد أمر الأمن والأمان في مجتمعه المسلم الذي يعيش فيه. وهذا لا شك أنه من نعم الله جل وعلا، وربنا جل وعلا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فالأمن نعمة من الله جل وعلا، وهو منة عظيمة، ولذلك دعا نبي الله إبراهيم ربه جل وعلا بأمر الأمن. قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فابتدأ دعوته بأمر الأمن: رب اجعل هذا البلد آمنا. وامتن الله جل وعلا على عباده بأمر الأمن، كما قال جل وعلا: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالأمن في المجتمعات غاية عظيمة، لأن لها صلة عظيمة بأمر عبادة الله جل وعلا، فهو مطلب للناس. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه منة من الله جل وعلا، وأمر عظيم. ولذلك كان من منة الله جل وعلا على بعض أنبيائه كما ذكر في القرآن أن امتن عليهم بنعمة الأمن، كما قال ربنا جل وعلا في قصة موسى: قال وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. كيف للإنسان أن يقوم بعبادة الله جل وعلا وهو يخاف ويتربص به، يخشى الموت ويخشى الهلكة؟ فنعمة الأمن نعمة عظيمة. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يكون في راحة نفس، ولا في طمأنينة قلب، ولا في انشراح صدر، وهو غير آمن في مجتمعه أو في بيته أو في شارعه أو في منطقته. فلذلك قال ربنا جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذا كان الإنسان يجد المال إلى الحج لكنه لا يجد الطريق آمنا، فلا يكون عليه الحج في هذه الحال، فهذه المسألة عظيمة، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، أو اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وهذا من دعائه الذي يقوله عليه الصلاة والسلام في الصباح وفي المساء. أسباب الأمن الواردة في الشريعة كثيرة جدا، ولعل أبرز هذه الأسباب هي 10 أسباب نأتي عليها بإذن الله جل وعلا في هذه المحاضرة ولن نطيل فيها. السبب الأول من أسباب الأمن هو الاستقامة على دين الله جل وعلا، والاستقامة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وقيل هي التمسك بالدين كله. وما فوائد الاستقامة؟ من أعظم فوائد الاستقامة الحياة الطيبة الآمنة في المجتمع. الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا وإن فسر بالشرك، وهذا هو سبب الأمن التام والهداية التامة، إلا أنه يدخل كذلك في هذه الآية ترك المعاصي والمخالفات. فالاستقامة على دين الله جل وعلا، إذا فعل الإنسان الأوامر واجتنب النواهي واستجاب لأمر الله جل وعلا وعاش الناس على هذه الحياة، كان سببا عظيما من أسباب الأمن في مجتمعاتهم. الله جل وعلا جعل الاستجابة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو الحياة. قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله جل وعلا قال: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه الحياة الحقيقية، هذا هو العيش السعيد، الاستجابة لأمر الله جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، تحكيم الكتاب والسنة، الرجوع إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف عند النصوص الشرعية وعدم التجاوز. ولذلك سمى الله جل وعلا كتابه أو وصفه بأنه نور، قال: نور وكتاب مبين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأعظم ما يكون به الإنسان مستقيما أن يتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أمر الاستقامة أن يعرف قدر نعم الله جل وعلا عليه، وأن يعرف قدر هذه المنن وكم من محروم منها، وهو هيأ الله جل وعلا له ما لم يهيئ لغيره، ولا ينظر إلى ما أنعم الله على غيره من النعم، فإنه ربما أعطى غيره من النعم ما حرمه، وحرم غيره من النعم ما أعطاه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أمر عظيم، وكيف يعلم الإنسان، كيف يعلم الإنسان أنه في نعمة عظيمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لمن يحصل هذا الأمر؟ لمن تفكر في نعمة الله جل وعلا، لمن استقام على شرع ربه وعرف قدر هذه النعم وأن الله جل وعلا أعطاه من هذه المنن العظيمة، أعطاه أمانا في بيته، وأعطاه معافاة في جسده، وأعطاه كذلك من الطعام. ولو تأمل الإنسان في هذا الحديث ورأى حال بعض الناس ممن فقد أمنا أو فقد صحة أو ابتلي بالجوع والفقر لعلم قدر نعم الله جل وعلا عليه التي يعيش فيها صباحا ومساء. الاستقامة على دين الله جل وعلا أمر عظيم، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوصاه رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ولذلك مدار سعادة الإنسان على الاستقامة كما قال أهل العلم: دوام الاستقامة أعظم الكرامة، أعظم ما يعطى الإنسان من كرامة أن يستقيم على دين الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعمة عظيمة أن الإنسان يعيش على الإسلام، يعيش على الإيمان، ويختم له بالثبات على هذا الدين. لذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ليس معنى هذا أن الإنسان لا يخطئ ولا يزل، بل إن الله جل وعلا يحب من عبده أن إذا زلت به القدم أن يستغفر وينيب ويتوب. ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين كثيروا التوبة. ولكن لا يصر الإنسان على الذنب ويستمر على المخالفة، بل كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة نصوحا صادقة. وهذا من الاستقامة على دين الله، التوبة، الرجوع، الأوبة، الإنابة إلى الله جل وعلا. لا شك أن هذا من أمر الاستقامة على دين الله جل وعلا، وأن الإنسان إذا وهبه الله نعمة عرف قدرها، وإذا ابتلي ببلاء صبر ورضي عن أقدار الله جل وعلا، وإذا أذنب استغفر وتاب وأناب. فهذا لا شك أنه علامة سعادة للإنسان. فيحرص الإنسان على الاستقامة على دين الله جل وعلا، فهي من أعظم أسباب الأمن في المجتمعات وفي الأفراد، بل إن هذه الاستقامة لها أثر حتى على الأبناء وعلى الأحفاد، كما قال الله جل وعلا في سورة الكهف في حال الصبيين: قال: وكان أبوهما صالحا. كان أبوهما سببا، أي لصلاح أو لحفظ مال أولاده. وهذا الأب ليس الأب المباشر، بل هو من أجدادهم كما قال أهل التفسير. ومما يدل على عظيم الاستقامة ما وعد الله به أهل الاستقامة: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. وهذا يدل على سعة الرزق. السبب الثاني من أسباب الأمن الشرعية هو التوحيد. فهو الغاية العظمى التي خلق الله جل وعلا الخليقة لأجلها. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: وحدون. التوحيد شرط لقبول جميع الأعمال، والله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولا بد مع هذه الشهادة من الشهادة الأخرى، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما أصل الدين وأساس الملة. ومن لم يأتي بهاتين الشهادتين ولم يأتي بمعناهما فلا تصح منه الأعمال. وأي أمن يكون في المجتمع إذا غرق المجتمع في الشركيات؟ هذا الشرك الذي حذر الله جل وعلا منه وبين أنه لا يغفره للعبد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا إذا تاب العبد وأناب إلى ربه وقطع جذور الشرك من قلبه فيرجع إلى ربه مخبتا منيبا مستغفرا موحدا لله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا في أمر ربط الأمن بالتوحيد، قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أتى بالتوحيد وسلم من الشرك كله فهذا له الأمن وله الهداية المطلقة. ومن أتى بالشرك بطل عمله وليس له أمن ولا هداية. لكن من سلم من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر فلا شك أن هذا يوفق للأمن ويوفق للهداية. ومن حصل عنده شيء من المعاصي فإنه ينقص من هذه الهداية ومن هذا الأمن. إذن أعظم ما يحرص عليه العبد في هذه الدنيا أن يعيش على توحيد الله جل وعلا والإيمان به، وأن يموت على ذلك، وأن لا يقارب الشرك لا في لفظه ولا في فعله ولا في اعتقاده. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا شك أن أهل الشرك هم أقرب الناس لأسباب الهلاك، أن أهل الشرك هم أقرب الناس لأسباب الهلاك وأقرب الناس لحصول العذاب من رب العالمين جل وعلا، لأنهم خالفوا أصل الحكمة من خلقهم وتوجهوا إلى غير خالقهم واتكلوا على غير مولاهم سبحانه وتعالى. السبب الثالث من أسباب الأمن، وأحاول أن أختصر في ذكر الأسباب، هو إقامة شرع الله جل وعلا والعمل بأحكام هذا الدين. فمن المعلوم أن الله جل وعلا بعث الأنبياء وبعث الرسل من أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على دين الإسلام بمعناه العام. ثم حدث أول ما حدث الشرك في قوم نوح. الرسل جميعا جاءوا بدين الإسلام، ولذلك قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين هو الذي ارتضاه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله، وختم الله جل وعلا هذه الأديان بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لغيره من الأديان. والله جل وعلا امتن على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا خطاب للأمة بأن الله جل وعلا أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، فهذا دليل على أن هذا الدين هو دين هذه الأمة، وهو ما يجب على الناس جميعا أن يلتزموا به. فكان من تقدير الله جل وعلا أن هيئ لعباده ما يكون عونا لهم على صلاح أمورهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم إذا حكموا هذا الدين ورجعوا إليه وقاموا به، أظهروا هذا الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لهم عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا ودعوة. فلا شك أن من قام بذلك حق القيام كان هذا الأمر سببا لصلاح المجتمعات ولأمنها ولاستقرارها، لما في محاسن هذه الشريعة أو لما في هذه الشريعة من المحاسن العظيمة ومن الأسرار التي تدل على حكمة الله جل وعلا، فهو الذي شرعها سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالله جل وعلا جعل نبيه صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، قال أهل العلم: على طريقة بينة واضحة ظاهرة من الأمر، أي من الدين القويم وهو دين الإسلام. ثم قال: فاتبعها، أي الزمها وتمسك بها، وهو أمر له صلى الله عليه وسلم وأمر لجميع الأمة بذلك، فالأمر له أمر لنا إلا ما دل الدليل على تخصيصه كما قال أهل العلم. ثم حذر الله جل وعلا من اتباع أهواء الناس أو اتباع كل من خالف الشريعة، فهم الذين لا يعلمون. ثم بين جل وعلا أن الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا، يعني لو مال إليهم أو اتبع أهواءهم، والله يعصمه من ذلك. فمن محاسن هذا الدين اليسر والسهولة، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فمن حكم هذا الدين في عقيدته، في عبادته، في قضائه، في أبنائه، في زوجه، الإمام في رعيته، المدرس في مدرسته، الموظف في وظيفته، الطبيب في مهنته، وهكذا كل من استند في أموره الحياتية اليومية إلى تحكيم شريعة الله جل وعلا وما أمر به الله جل وعلا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من أسباب السعادة وهو من أسباب الأمن والهداية في هذه الدنيا. ولو تأمل الإنسان ما في هذه الشريعة من الأمر بإنصاف الناس وبإقامة الحدود وبنحو ذلك لوجد فيها ما يردع الجميع عن هذه الأخطاء وعن هذه المخالفات. والله جل وعلا قال في أمر القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو علم الناس ما في هذه الشريعة سواء في أمر الحدود أو في أمر الأحكام أو في غير ذلك، لو علموا ما فيها من النعمة، لأنها تشريع من رب العالمين، هو الذي خلق خلقه وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يكون عونا على صلاحهم وما يكون سببا في سعادتهم وأمنهم واستقرارهم. ومما ينبه له هنا أن أمر تحكيم الشريعة هو أمر لا شك من رب العالمين جل وعلا، ولكن هذا الأمر ركبته فرق ضالة غاشة للمسلمين، وحرفته عن معناه الصحيح وعما هو واجب فيه. من أبرز هذه الفرق فرقة الخوارج، الذين جعلوا من مسألة التحكيم هي الغاية العظمى، حتى أهملوا أبواب التوحيد، وما أرادوا بذلك إلا إسقاط الحكام والخروج عليهم والانقلاب ضدهم وتجميع الناس على هذا المذهب الفاسد، ولم يتبعوا سبيل سلفهم في فهم هذه المسألة على وجهها الصحيح، وضربوا بالإجماعات وبالنصوص وبالآثار عرض الحائط، مخالفين في ذلك سبيل من سلفهم، محكمين في ذلك لأهوائهم ولقناعاتهم الباطلة، ولا زالوا إلى عصرنا هذا وهم يدندنون حول هذه المسألة دون ضوابط شرعية ولا قواعد مرعية، وإنما المقصود من ذلك الفساد والإفساد. كذلك من أسباب الأمن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا سبب عظيم من أسباب الأمن. فالله جل وعلا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة قال بعض أهل العلم الشرك، أن من يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعترض على سنته قد يبتليه الله جل وعلا بالبلاء العظيم وهو الشرك وبغير ذلك من أنواع العذاب. الله جل وعلا في آيات كثيرة قرن طاعته أو قرن طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بطاعته: ومن يطع الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وآيات كثيرة. بل بيّن لنا ربنا جل وعلا أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر يجب أن يكون باستقرار نفس وطمأنينة بال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا حال المؤمن، الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بسنته، الاقتداء بهديه، الاتباع لما ورد عنه، وتحكيم ذلك على الأهواء وعلى الأقوال وعلى المذاهب وعلى النظريات، فلا يقدم على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. بل إن سعادة الإنسان هي في اتباع أمر ربه واتباع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فاتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب للأمن في المجتمع، سبب للهداية. وهذا الاتباع اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي تعامله والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الناس إن استقاموا على أمره صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك على أمر ربه جل وعلا كان هذا سببا لنجاتهم في هذه الدنيا وفي الآخرة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من الخلاف ومن الاختلاف ومن التشرذم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسوف يجد اختلافا كثيرا. إذن من أسباب النجاة من الاختلاف، وكذلك من أسباب النجاة من الخوف ومن القلق، هو اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في ذلك من سعادة العبد في هذه الدنيا ومن سعادته في الآخرة ما لا يخطر على بال ولا يأتي في خيال. لو تأمل الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من الأوامر في حفظ أعراض الناس وفي حفظ أمتعتهم وممتلكاتهم وفي عدم التعدي عليهم وفي احترام الكبير وفي الترفق بالصغير وفي عموم الرفق وفي حسن التعامل وفي حفظ الحقوق كحقوق الوالدين وصلة ذوي الأرحام والصاحب والجار والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم، من اتبع هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من أعظم ما يتحقق به الأمن في المجتمعات وتستقر به حياة الناس وتستقر به معايشهم. السبب الخامس من أسباب الأمن البعد عن الحزبيات، البعد عن التفرق، البعد عن أسباب الاختلاف. الله جل وعلا في آيات كثيرة حرم أمر التفرق والاختلاف والتنازع. قال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال جل وعلا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهكذا أيضا جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية: هي الجماعة. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر الجماعة، قال: أن تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الصحابي: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهكذا في أحاديث كثيرة جاء النهي عن التفرق وعن التحزب. وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعلى هذا سار من بعدهم من أئمة العلم والهدى من علماء أهل السنة، ساروا على هذه الطريقة في تحذير المجتمعات من التحزب والتفرق، لأن الحزبية سبب للتنازع، سبب للتقاتل، سبب للتدابر، سبب للاختلاف، سبب لأن يقتل الأخ أخاه، وأن يتبرأ الابن من أبيه ويتبرأ الأب من ابنه، وهكذا البيت الواحد إذا دخلت فيه الحزبية مزقته، فكيف بالمجتمع؟ بأي نوع من أنواع الحزبية، سواء كانت هذه الحزبية حزبية منظمة ولها تنظيم خاص، أو كانت حزبية أفكار ونحو ذلك، فهذه الأحزاب ما زادت الأمة إلا تفرقا، وما زادت المجتمعات إلا خوفا بعد أمن، واضطرابا بعد استقرار. ولو تخيلنا عدم وجود هذه الفرق في مجتمعاتنا، فكم سيكون من الأمن والاستقرار، وكم سيكون من البناء. لكن حينما دخلت هذه الفرق في المجتمعات مزقتها وفرقت أهلها، وأعظم ما يكون من الفرق من تلبس لباس الإسلام وتدعي أنها تنطلق باسم الدين، بل أعظم من ذلك أن تحصر الدين في كيانها الخاص، وأن من لم ينتمي إلى هذا الكيان فليس من أهل الإسلام ولا هو من أهل التدين. وعلى هذا سارت بعض الجماعات المعاصرة كجماعة الإخوان المسلمين ومن نحى نحوهم أو تفرع عنهم، فإنهم ساروا على هذه النظرية أنهم هم من يمثلون الإسلام، وأن غيرهم إنما هو مخالف لتعاليم الإسلام وهو محارب للإسلام، ولذلك سموا أنفسهم بهذا الاسم الإخوان المسلمون، فزادوا الأمة تفريقا، وزادوا الخرق اتساعا، وفرقوا وشتتوا، وكانوا سببا للفساد العظيم الذي تمر به الأمة من ثورات وانقلابات وتحريض، وكل هذا مخالف لأمر الدين. وجود هذه الفرق هو وجود للخوف، وجود هذه التحزبات هو وجود للفساد، وجود هذه الجماعات المتفرقة هو سبب عظيم من أسباب ترويع الناس واضطراب معايشهم. ولذلك كان على أهل المجتمع الواحد أن يتمسكوا بالجماعة، حاكم بلدهم المسلم يلتفون حوله سمعا وطاعة واعتقادا للبيعة ونصحا ودعاء وتعاونا، بهذا تستقر المجتمعات، لا بالمعارضات ولا بالخروج ولا بسفك الدماء ولا بإزهاق الأرواح، فإن هذا لا يزيد الناس إلا ضعفا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. السبب السادس من أسباب الأمن، وهو ملحق بالسبب السابق، أمر السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا الأمر عظيم، وهو من أصول الاعتقاد، ولذلك ذكره العلماء في كتب العقيدة ونصوا عليه وحثوا عليه. الله جل وعلا يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومما قاله قال: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه لم يفي. هذا أمر عظيم، أمر السمع والطاعة، يحفظ الله جل وعلا به تماسك المجتمع. ولذلك قال السلف: إمام ظلوم خير من فتنة تدوم. هذا إذا كان الإمام ظالم، فكيف إذا رزقك الله بإمام عادل ينظر في شأن رعيته، وينظر في حاجة الناس في أمر دينهم، وفي أمر عبادتهم، وفي أمر طعامهم، وفي أمر أمنهم. لا شك أن هذا نعمة عظيمة. وكذلك مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحث على هذا الأمر العظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. قال الصحابي وهو عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هذه الأحاديث وغيرها الكثير مما جاء في بيان هذا الأمر العظيم، وهو أمر السمع والطاعة، وهو في الحقيقة من النصح الصادق لولي الأمر، أن الإنسان يسمع ويطيع في غير معصية الله، وأن يحرص على هذا الأمر معتقدا له وعاملا بمقتضاه، وأن لا يخالف لمجرد هواه أو عدم موافقة هذا الأمر لمبتغاه أو لحاجته. هذا فعل الخوارج، وكل هذه المظاهر التي تخالف أمر السمع والطاعة من الخروج والمظاهرات وتحريض الناس وما يكون من المنشورات التحريضية أو الصوتيات التحريضية أو الكلام على المنابر أو الصحف أو غير ذلك، هذا ليس من فعل الصادقين، بل هذا من فعل الخوارج ومن سار سيرهم ونحى نحوهم. فينبغي على أهل الإسلام أن يعرفوا أصولهم، أن يتمسكوا بها، ولا يغتروا بالشعارات الرنانة ولا باللافتات التي تدغدغ عواطفهم وتخرجهم عن سبيل نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن طريق الحق، بل يتمسكوا بالحق ويصبروا عليه. كذلك من أسباب الأمن التماسك الأسري، الأسرة المتماسكة، وهنا نتكلم عن تماسك الزوجين. لا شك أن لهذا أثرا عظيما كذلك في أمن المجتمع، لأن الأسرة المتماسكة تخرج جيلا متماسك، جيلا فطنا غير مضطرب، ولا يكون صيدا ثمينا لأصحاب الأفكار الضالة، سواء من أهل الشبهات أو من أهل الشهوات. ومن أعظم المصائب أن الأب أو الأم إن اختلف فيما بينهما لم يعتنيا بأمر الأبناء، بل أشد من ذلك، أن يكون الأبناء هم الضحية في هذا الاختلاف. لا يراعي الأب الاعتناء بأبنائه، أو يعاقب الأم بذلك بتفريطه وبإهماله. وأعظم من ذلك أن تقابل الأم الزوج بهذا الفعل، فتهمل أبنائها انتقاما من زوجها. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن هذا الابن لا شك يرتمي في أحضان أهل الشهوات أو أهل الشبهات، إما أن يذهب في جهة المخدرات وما إلى ذلك من الأمور الأخلاقية السيئة، فيكون عبئا على المجتمع وسببا من أسباب الخوف والقلق فيه، لما تنشأ بسبب ذلك من العصابات ومن التجمعات الممنوعة ومن الاعتداءات ونحو ذلك والسرقات أو أن يتجه إلى أرباب الشبهات من الجماعات المنحرفة، وهذا أعظم. فماذا ينبثق عن هذه الجماعات إلا أهل التفجير والتدمير والتكفير ونحو ذلك، مما يكون مصدر قلق وعبء عظيم على مجتمعاتهم. ولو تأملنا بنظر يسير، كثير من الذين ينحرفون إلى قضايا المخدرات أو ينحرفون إلى مسائل التكفير ونحو ذلك، من أعظم أسباب ذلك التفكك الأسري. الله جل وعلا حتى في أمر الطلاق قال: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن أعظم ما يعتني به حتى المرأة المطلقة أو الرجل إن طلق زوجه أن يعتني بأمر الأبناء، وأن لا يدخل الأبناء في دوامة الصراع ويطلبان منهما أن يكون طرفا في هذا الخلاف. هذا لا يدل على النصح للأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. الرجل سيسأل، المرأة ستسأل عن هذا، فليعدوا للسؤال جوابا، وليكن الجواب في ذلك صوابا، فإن هذه أمانة، فإن قاما بتأدية الأمانة على وجهها أفلح، وإن تخليا عنها أو كانا سببا في فسادها سئلا عنها وحوسبا عليها. من أسباب الأمن في المجتمعات إصلاح القلوب من أمراضها، من الغل والحسد والحقد ونحو ذلك من الأمراض التي تدعو إلى النزاع وإلى الاختلاف. وجود الحسد في القلوب سبب من أسباب الاضطراب في المجتمع وأسباب المكائد ومن أسباب السحر ومن أسباب العين. فيعالج الإنسان نفسه من هذا الداء الدوي، يعالج نفسه من البغضاء، يعالج نفسه من الغل، يعالج نفسه من الحقد، يعالج نفسه من الحسد، يفرح لإخوانه إن كانوا في نعمة ويدعو لهم بالبركة، ويسلك المسالك الصحيحة في طلب الرزق ويجتهد في ذلك، لا أن يكون حاقدا أو حاسدا متمنيا زوال النعم عن الناس، كائدا لهم يسعى في إفساد حياته هذا، أو يسعى في إفساد تجارته، أو يسعى في التفريق بينه وبين زوجه، أو يسعى في إسقاطه، أو يسعى في تشويه سمعته، أو يسعى في غير ذلك من الأمور التي لا يرضاها الله جل وعلا من عباده، بل نهى عنها، ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تصدر إلا من ضعيف الإيمان، ضعيف التوكل على الله جل وعلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فيعتني الإنسان بصلاح قلبه، فإن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية وأعمالكم. والله جل وعلا قال في أمر نبيه إبراهيم: قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال جل وعلا واصفا حال المؤمنين: قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. العفو، الصفح من محاسن هذه الشريعة، وهي من صفات أهل الإيمان. من أساء إليك قابل إساءته بالإحسان والصفح والعفو، فمن عفا وأصفح فأجره على الله، لا أن يخرج مكنونات صدره من الحقد والحسد والكذب والنميمة والغل ونحو ذلك، فإن هذا سبب عظيم من أسباب اضطراب أحوال الناس وضعف الأمن في مجتمعاتهم، خوفا من المكائد وخوفا من المؤامرات وخوفا من التدابير المفسدة لحياتهم. كذلك من أسباب الأمن الحرص على العبادات وإقامتها على وجهها. يقول جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الحرص على إقامة العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أنواع العبادات سبب عظيم من أسباب الأمن في المجتمعات. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه خصيصة من خصائص هذه الأمة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنسان يغير هذا المنكر في بيته، في أبنائه، المسؤول في عمله. أما المنكرات العامة وما يتعلق بإقامة الحدود ونحو ذلك فهذه موكولة إلى ولي الأمر، والتعدي عليها هو تعدي على صلاحياته. فإذا هذه الأمور من أسباب الأمن في المجتمعات. السبب العاشر والأخير من أسباب الأمن في المجتمعات: البعد عن الفتن. في كثير من الأحاديث نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن القرب من الفتن، بل أمرنا بالتعوذ. قال: تعوذوا بالله من الفتن. وربنا جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. أمر الفتن أمر عظيم، وهذه الفتن التي تجتنب هي الفتن التي لا يعرف فيها الحق من الباطل. والأصل في الفتن أنها تستدفع لا أن تستجلب، فمن استجلب الفتن إلى مجتمعه وإلى أهله فلا شك أن هذا سبب عظيم من سبب اضطراب أحوالهم وتمزق جمعهم وتشتت اجتماعهم، وهو قد أساء بذلك لم يحسن. فإن الإنسان إذا سمع بفتنة لا يستجلبها إلى بلده ولا يدعو إليها في بلده وفي مجتمعه، بل يستدفعها ويبذل أسباب دفعها وأسباب إبعادها، وأن ينأى بنفسه وبمجتمعه عنها. هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، لا أن يجتهد في استيراد الفتن أو في الدخول فيها أو في الحرص عليها، فليس هذا بسلوك أهل الإيمان، ولا هي بصفتهم، ولا هو بالامتثال لأمر الله جل وعلا أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وجاء عند أحمد: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. فهكذا، ومعنى تقارب الزمان أن يتسارع ويمشي سريعا. فهذا الحال من الفتن ينبغي على المسلم أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. وأعظم ما يعين العبد على الابتعاد عن الفتن أن يحرص على صلاح نفسه واستقامة أمره وما أوجبه الله جل وعلا عليه، في أمر عبادته وفي أمر عقيدته، ثم في أمر أسرته وفي أمر أبنائه، وأن لا يتحدث بكل أمر ولا يخوض في كل شيء، بل يحرص على صلاح حاله وعلى استقامته. ومن أعظم التفريط أن إنسانا يتشاغل بأمور العالم من تحليلات وقرارات ونحو ذلك وهو مفرط في أمر صلاته، أو مفرط في أمر أبنائه، أو مفرط في حال عبادته أو نحو ذلك. لا شك أن هذا من التفريط العظيم، وهو من الغفلة، بل هو من الخذلان. فلذلك يجتنب الإنسان هذه الفتن بأن يحرص على صلاح نفسه وعلى استقامة أمره، وأن يجتهد فيما يقربه إلى ربه. فلو اجتهد في ذلك لاستغنى عن الدخول في أمور لا تعنيه ولا صلة له بها، ويدع هذه الأمور لمن له صلة في أمرها وفي العناية بها من ولاة الأمر، أو من أوكل إليهم ولاة الأمر ذلك، أو من أذن لهم ولاة الأمر في ذلك، لا أن يكون خائضا في كل أمر يعنيه أو لا يعنيه. هذه بعض أسباب الأمن، وهي من الأسباب الشرعية الواردة في شريعتنا. ولا شك أن من تأمل في أمور الشريعة وجد الكثير من الأوامر ومن الأسباب التي تعين على أمر الأمن في المجتمع، تبعد الناس عن أسباب الخلاف وعن أسباب التفرق وعن أسباب التمزق. وجامع هذه الأمور كلها هو تقوى الله جل وعلا والاستقامة على الدين. فمن تمسك بتقواه سبحانه وتعالى واستقام على أمر الشريعة بفعل الأوامر وباجتناب النواهي، كان هذا من أعظم الأسباب لحصول الأمن في المجتمع والاستقرار حياة الناس واستقرار أمر معايشهم. وكلما فرط الإنسان في أمر التقوى كلما ابتعد عن شريعة الله جل وعلا، كلما ابتعد عن أمر الاستقامة على الدين وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كلما نقص عنده من الأمن ومن الهداية بقدر ما نقص عنده من أمر الاستقامة على شريعة الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم في الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. إنه الولي على ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.